يسعدني أيها الأعزاء أن ألقاكم من جديد في دراسة مستجدة في كلمة الله، وأطمع من جهتي أن نخصص هذا الوقت من الاثنين إلى الجمعة للاجتماع معا من حول المذياع، لكي لا تبذر كلمة الله في الهواء وتضيع مع الأثير، بل تجد قلوبا واعية صاغية تنتظر استقبالها لتثمر ثمرا طيبا. ما زال الركب يسير بنا عبر سهول سفر الأمثال، حيث نمتع ناظرينا بالمشاهد الخلابة من دروس الله العملية. رأينا في الحلقة السابقة أن النشاط لا يرمز دوما إلى عمل الرب، فربما تعقد الكنيسة الكثير من الاجتماعات وتكون على درجة عالية من التنظيم، ومع ذلك يكون هنالك الكثير من الإرباك وخيبة الأمل لدى الأعضاء. ومن الجيد في خضم هذا صديقي أن تخلو لنفسك في بعض الأوقات، والله يريد منا أن نقضي أوقاتا كهذه لأنها مهمة جدا ونافعة لتجديد حياتنا الروحية. يمكن للرب أن يضعنا في النار لكي ينمي بعض الصفات فينا، وهو يمتحن قلوبنا لكي يقوينا. يريد أن ينشئ أبناء مميزين ليستخدمهم لمجد اسمه. نحن أغلى من الذهب والفضة عند الله، لذلك لا تضعف عزيمتنا حينما يمتحننا الرب، كما أن الله يوبخ قديسيه، وهو يفعل ذلك أحيانا عن طريق السماح بمرور بعض المشاكل في حياتهم، فهو يدربهم لأنهم حكماء، والحكيم يستمع إلى التوبيخ، أما الجاهل فهو لا يقبل التوبيخ. وحتى ولو قام الله بجلده ما أتجلد فهي لن تصلح من حاله. تحدثنا أيضا عن الصديق الذي يحب في كل وقت، فإن لم يكن ذلك الشخص يحبك في جميع الأوقات فهو ليس صديقك. وكم هو محبط أن تعرف شخصا يدعي بأنه يحبك وبأنه صديقك، لكن حينما تحتاج إليه تكتشف بأنه لا يحبك بالفعل. نأتي اليوم إلى الفصل 18. ها هو ذلك الشاب الذي دخل مدرسة الحكمة يواصل تقدمه، وآمل أن نتمكن أنا وأنت عزيزي المستمع من مواكبته عن طريق تعلم الحقائق الروحية التي تتضمنها هذه الأمثال. تفضلي يا رندا واقرأي لنا لو سمحتي الآيات 9 الأولى من الفصل 18 من الأمثال.
المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ، الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه، إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا، ومع الهوان عار، كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر مندفق، رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء، شفتا الجاهل تداخلان في الخصومة، وفمه يدعو بضربات، فم الجاهل مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه، كلام النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن، أيضا المتراخي في عمله هو أخو المسرف.
المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ. اسمح لي صديقي أن أقدم ترجمة أخرى أعتقد بأنها ستساعدك على فهم هذا المثل. الشخص الذي يعزل نفسه عن الله والناس من أجل شهواته يتنكر لكل مشورة صائبة. والشيء الهام هنا هو موضوع الاعتزال، وهو ذلك النوع الخاطئ من أنواع الاعتزال. يكمن الفارق الأكبر بين أبناء الجنس البشري في أن البعض منهم مخلص والبعض الآخر غير مخلص، وهذا هو الفارق الوحيد الذي يراه الله. فالله لا يصنف الناس كما نفعل نحن إلى عرق أسود وعرق أبيض وعرق أصفر وعرق أحمر، بل إنه لا يعترف بهذه التقسيمات على الإطلاق، لكن الكتاب المقدس يعلم عن الفصل بين المخلصين وغير المخلصين. يقول: لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. الله يوضح تماما بأنه ينبغي على شعبه أن يعزلوا أنفسهم عن كل ما هو نجس، وهو يشير بشكل خاص إلى عبادة الأوثان والممارسات اللا أخلاقية والكلام الفاحش الذي يتفوه به غير المخلصين. فينبغي على المؤمن أن يبتعد وينفصل عن مثل هذه الأمور. وبالمناسبة فإن هذه عزلة حقيقية، اعزل نفسك عن الشر، وهذا شيء هام ينبغي علينا القيام به. وهناك الكثير من الأشخاص المخلصين الذين يدعون للانفصال ويشددون عليه، فهم يشكلون جماعات وفرق ويمارسون للأسف النوع الخاطئ من الانعزال، حيث تجدهم يضعون وصاياهم الخاصة بهم والتي لا وجود لها فعليا في الكتاب المقدس، وهم يمارسون هذه الوصايا ويشعرون بأنه ينبغي عليهم أن ينفصلوا عن المؤمنين الآخرين، وهم يشعرون بأن هذا يجعلهم مميزين جدا في نظر الرب، ويعتقدون بأنهم أرفع مقاما. لكن الحقيقة تقول بأنهم ليسوا كذلك، فهناك الكثير من الأدلة على عمل الجسد أو الطبيعة القديمة في حياتهم، وبالتالي يعد هذا نوعا خاطئا من أنواع العزلة أو الانفصال. وهناك مجموعة أخرى من أنصار الانفصال، وهم من بين الأشخاص غير المخلصين، ويمكننا أن نلاحظ بأن هذه هي الفئة المقصودة من هذا المثل. فهناك الشخص الذي يعزل نفسه من أجل إمتاع نفسه وتحقيق رغباته وشهواته، وهو يرفض الاستماع إلى أي شيء يتصف بالحكمة. وفي رسالة يهوذا نقرأ عن مثل هؤلاء بأنهم مرتدون. تقول الآية 19 من يهوذا: هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. فهم يبتعدون عن أي جماعة أو أشخاص يمكن أن يؤنبوهم، ثم يعمدون إلى تشكيل مجموعتهم الصغيرة ويصبحون بغضين للغاية. وبصورة عامة فإنهم مرتدون، يعزلون أنفسهم عن الحق، وما من شك في أن مثل هؤلاء يسببون الكثير من الحزن والأسى في العالم. عدد 2: الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه. توجد مجموعة من الأمثال المعاصرة، وبعض هذه الأمثال تتوافق مع الأمثال التي ندرسها من الكتاب المقدس، وفيما يلي أحد هذه الأمثال المعاصرة التي تتوافق مع هذا المثل: لو تمهلت قليلا قبل أن أتكلم لما قلقت فيما بعد على ما قلته قبلا. وما من شك في صحة هذا المثل. إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا، ومع الهوان عار. هناك مثل معاصر آخر يقول: بعض الأشخاص يسببون السعادة أينما يذهبون، والبعض الآخر يسببون السعادة حينما يذهبون. أعتقد بأن هذا مثل جيد، وهو ينطبق على الأشخاص المذكورين في هذه الآية، وهم أشخاص يجلبون حزنا وغما كبيرين على هذا العالم. عدد 4: كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر مندفق. كل مؤمن حقيقي بالرب يسوع المسيح يكون مسكونا بالروح القدس، فقد وقف الرب يسوع في الهيكل حينما كان الماء يسكب في وقت عيد المظال وقال: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. ثم يقوم الرسول يوحنا بتفسير ذلك لنا في نفس الإنجيل ويقول: قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فأولاد الله ينبغي أن يتعلموا أن يتكلموا بقوة وسلطان من الروح القدس، وهذا هام للغاية عند تقديم كلمة الله وعند الحديث عن الأشياء المتعلقة بالله. عدد 5: رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء. لا تحابي مع شخص شرير أو أثيم من أجل الإطاحة بشخص بار، وهذا ينطبق على الأفراد كما على الأمم أيضا. شفتا الجاهل تداخلان في الخصومة، وفمه يدعو بضربات. فم الجاهل مهلكة له، وشفتاه شرك لنفسه. كلام النمام مثل لقم حلوة، وهو ينزل إلى مخادع البطن. كلام الشخص النمام أو كلام مروج الإشاعات يشبه الطعام الشهي، وهذا الكلام المعسول يجد طريقه إلى أعماق النفس، ويعود هنا للحديث عن الجاهل. تذكر بأن الرب يسوع أخبرنا بأنه لا ينبغي علينا أن ندعو أحدا بأنه أحمق، لكن الله يدعو البعض جهالا أو حمقى لأنه يعرفهم حق المعرفة. ومرة أخرى نجد بأن الأحمق يسبب المتاعب، فهو الذي يعمل دوما على إثارة الخصومات والشكاوي وتسليط الضوء على الأخطاء. ويمكننا هنا أن نضرب مثلا معاصرا آخر يقول: عليك بالحذر، فغالبية الناس يعرفون كيف يعبرون عن شكواهم، لكن فئة قليلة تنطق بعبارات الإطراء والمديح، والنحلة نادرا ما تتلقى إطراء على العسل الذي تنتجه، لكن الجميع ينتقدها على لسعاتها. وهذا صحيح تماما. نتابع القراءة الآن من العدد العاشر وحتى السادس عشر من الفصل الثامن عشر من الأمثال.
اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنع. ثروة الغني مدينته الحصينة، ومثل سور عال في تصوره. قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان، وقبل الكرامة التواضع. من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ قلب الفهيم يقتني معرفة، وأذن الحكماء تطلب علما. هدية الإنسان ترحب له، وتهديه إلى أمام العظماء.
اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. هذا أيضا هو اسم الرب يسوع المسيح، وهو يدعى يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. يدعى المسيح لأنه الممسوح، فهو رب حياتنا وخلاصنا. والرب برج حصين يمكنك أن تركض إليه صديقي وتحتمي فيه وتكون في مأمن تام تتمنع فيه. والكثيرون يستخدمون هذه الآية في حديثهم مع الأطفال، وقد استعملتها أنا شخصيا ووجدتها فعالة جدا، فهي تتحدث عن الأمان وتذكرنا بأنه ما من أحد يستطيع أن ينتزعنا من يديه. يا لها من صورة جميلة. عدد 11: ثروة الغني مدينته الحصينة، ومثل سور عال في تصوره. هناك فروق أساسية بين الشعب القديم والكنيسة ينبغي علينا معرفتها، فقد كان الثراء المادي أحد البركات التي وعد الله بها شعبه القديم، لكنه لم يعدنا نحن بذلك، فقد وعدهم الرب بسلال ممتلئة وقد وفى بوعده، كما قال بأنه سيحرمهم من ثرائهم كدينونة. أما الكنيسة فالله لم يعدها ببركات مادية، لكنه باركنا كمؤمنين بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. لذلك ينبغي على أولاد الله أن يكونوا محصنين، وهم بحاجة لأن يدخلوا هذه المدينة المحصنة، وأن يشعروا بأنهم محاطين بهذه الأسوار العالية. لكن ما هي هذه المدينة الحصينة؟ إنها المعرفة بكلمة الله. فنحن بحاجة لأن ندرك بأننا نعيش في أوقات عصيبة، وبأننا نخضع للاختبارات والتجارب بين الحين والآخر. فكم هو مهم أن نعرف كلمة الله. لكن صديقي، لا تستعد عن ذلك بتلك المساقات التي تعلمك كيف تشهد عن إيمانك وكيف تتعايش مع زوجتك بانسجام. صحيح أن مثل هذه المساقات جيدة ونافعة ومفيدة إلى حد ما، لكنها تبقى مواد سطحية. فليس هناك بديل عن التعمق في دراسة كلمة الله. لذلك تعلم أن تقرأ كلمة الله، وإن لم تفهمها أعد قراءتها مرارا وتكرارا، وإن لم تفهمها بعد عدة محاولات فهناك شيء خاطئ، وينبغي عليك أن تصلي إلى الله وتخبره بذلك. اطلب منه أن يعينك، فروح الله هو معلمنا. وأنا إنما أقول لك هذا عن تجربة، لأنه لم يخذلني ولا مرة واحدة في موضوع فهم كلمته. عدد 13: من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. ما أكثر ما نصدر أحكامنا على شخص ما دون أن نعرف ذلك الشخص تماماً ودون أن نعرف تفاصيل المشكلة أو الوضع الذي يعيشه فيه. لذلك من المهم عزيزي المستمع أن نتيقن من الحصول على جميع الحقائق قبل أن نعطي رأينا أو نصدر حكمنا. روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ قد تصاب بكسر في قدمك وتشفى من ذلك، أما إذا انكسرت روحك فهذا يعني ضررا جسيما، وما من أحد سوى الله يستطيع أن يشجعك ويعينك في مثل هذه الأوقات. أتذكر صديقي أنه في أيام ولاية نحمية على شعب الرب، وحتى بعد أن بنوا الأسوار لم يكونوا قد سمعوا كلام الرب، وحينما قرأت كلمة الرب على مسامعهم أدركوا مدى بعدهم عن الله وبدأوا ينوحون ويبكون. وعندها قال لهم نحمية بأن لا ينوحوا، لأن الوقت وقت فرح وابتهاج، لأن فرح الرب هو قوتكم. كم هو مهم أن نعرف بأن فرح الرب هو قوتنا. قرأت شعارا استرعى انتباهي يقول: الفرح هو العلم الذي يرفرف في القلب حينما يكون السيد ساكنا فيه. فحينما يصبح الرب يسوع هو الخيار الأول في حياتك، وحينما تعطيه المكانة الأولى في حياتك، فلن تصاب بهذا الكسر في الروح والذي نسمع عنه ونلحظه كثيرا في أيامنا هذه. لذلك اجعل الله أولا في حياتك، وأعطه من وقتك وجهدك وأفكارك ورفقتك ومالك، ثم انظر ما سيحدث. عدد 16: هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء. هذه الآية تتحدث عن المواهب. كما قلت من قبل، فإني أؤمن بأن كل مؤمن بالمسيح لديه موهبة أو مواهب حباه بها الله. أنتقل بكم الآن أصدقائي إلى العدد 21: الموت والحياة في يد اللسان، وأحباؤه يأكلون ثمره. فكر صديقي في هذا القول، فقد تستخدم لسانك لتوصيل الإنجيل، وهذا من شأنه أن يعطي حياة. كما يمكنك استخدام لسانك لقول أشياء تنفر الناس من الله وتجعلهم يبتعدون عنه، وهذا يجعله أداة موت. فهذا العضو الصغير أي اللسان هو أقوى سلاح في هذا العالم، والكتاب المقدس يقول الكثير عن اللسان، وسفر الأمثال يحتوي الكثير من الحكم والأمثال عنه. عدد 22: من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. قد نبتسم من فكرة وجود هاتين الآيتين جنبا إلى جنب في كلمة الله. فاللسان يستخدم حينما يذهب الشاب لطلب يد الفتاة، فهو يطلب منها الزواج، وهذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، لكن الموت والحياة بيد اللسان، فقد تندم وتتمنى لو أنك قضمت لسانك قبل أن تطرح السؤال القاتل. يحكى أن رجلا عجوزا غير متزوج لم يلتقي قط بامرأة مناسبة للزواج، لأنه كان يعتقد بأنهن جميعا ثرثرات. وأخيرا وجد امرأة بدت هادئة ومتزنة، وهكذا فقد وقع في حبها وطلب يدها للزواج. وحالما وافقت على عرضه بدأت في التحدث عن أين سيذهبان وكيف سيقومان بترميم منزلهما وهلم جرة. وفجأة أدركت بأنها تحدثت كثيرا وبأن الرجل لم يقل شيئا، فسألته قائلة: لما لا تقل شيئا؟ فأجابها قائلا: لقد قلت للتو أكثر مما ينبغي. طبعا القصد هنا بأنه ندم على طلب يدها للزواج. الآية تقول: من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. أود هنا أن أقول بأنني أشكر الله دوما على زوجتي، فمن الرائع أن يكون لدى المرء زوجة صالحة تعينه وتقف إلى جانبه في المسرات والشدائد. عدد 24: المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ. إن أردت أن يكون لك أصدقاء فكن ودودا. وبالمناسبة صديقي، اسمح لي أن أسألك: هل أنت صديق لأصدقائك؟ يوجد محب ألزق من الأخ. أتعرف من هو هذا الشخص الأقرب إليك من أخيك؟ إنه يسوع المسيح، فهو يقول: أنتم أحبائي أنتم أصدقائي إن فعلتم ما أوصيكم به. وحينما أسمع الناس يرنمون يسوع صديقي، أشعر برغبة في الذهاب إليهم وفي طرح السؤال عليهم: هل تطيعون وصايا الرب يسوع؟ فإن لم تكن عزيزي المستمع تطيعه، فإني أشك في أنك أحد أصدقائه. تأكد بأن يسوع صديق ألزق من الأخ، فهو مخلصنا الذي أحبنا حبا جعله يموت من أجلنا، وهو الذي قال: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، وهو الذي قال أيضا: لا أهملك ولا أتركك، كما أنه قطع لنا الوعد التالي: وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وما من شيء آخر يمكنك القيام به لتحسين الأمر، فنحن لدينا صديق حميم ألزق من أي أخ. فهل تعرفت إلى هذا الصديق؟